والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل وصفته. قال: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره، أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية، أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. هذا المبحث فيما يوجب الغسل، والغسل هو تعميم البدن بالماء بنية معتبرة. فما هي الأمور التي إذا وقعت يجب على المسلم أن يغتسل ولا يجزئ الوضوء؟ فذكر منها أولا الجنابة. والجنابة اصطلاحا هو إنزال المني أو التقاء الختانين. ولماذا سميت جنابة؟ قال العلماء: لكونها سببا لتجنب الصلاة، لأن من تلبس بها يتجنب الصلاة سميت جنابة، سميت جنابة. وقوله أولا إنزال المني بوطئ أو غيره، يعني هذا من الجنابة، إنزال الوضوء بوطئ أو غيره. المراد بالوطأ أي الجماع، أي الجماع، وهو الوطأ الحلال في زوجة أو ما ملكت اليمين، أو ما ملكت اليمين. وكذلك قوله أو غيره، غير الوطأ الأشياء المحرمة، وقد تكون غير محرمة. من الأشياء الغير محرمة خروج المني في المنام، إنسان نائم فاحتلم فخرج المني، فهذا أيضا يوجب الغسل، يوجب الغسل. وأما الأشياء المحرمة كاللواط، مع أنه محرم ولا يجوز، لكن من فعل ذلك فقد وجب عليه الغسل، لأنه بمعنى الوطأ. كذلك إتيان المرأة في دبرها بمعنى اللواط، فيجب عليه الغسل وهو محرم، وهو محرم. كذلك من المحرم العادة السرية، فعل هذه العادة السرية فأنزل المني بيده أو بالاحتكاك بشيء أو نحو ذلك، فإذا نزل المني فهذا أيضا يوجب الغسل مع تحريم هذا الفعل. فكل هذا من إنزال المني، من إنزال المني. فإذا نزل المني فقد وجب الغسل، لكن يشترط في نزول المني في اليقظة نزول المني في اليقظة يشترط فيه أن يكون متدفقا وبلذة أو بلذة، متدفقا يعني يخرج باندفاع بتدفق باندفاع. ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا فضحت الماء فاغتسل، رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. ومعنى إذا فضحت أو فضحت الماء، الفضح هو خروج المني متدفقا، خروج المني متدفقا، هذا يسمى الفضح، يسمى الفضح. فأخرج العلماء خروج المني لمرض، قد يخرج المني مثلا لمرض، أو خروج المني من أجل التحليل، يخرجونه مثلا بإبرة أو نحو ذلك من موضع المني، فهذا لا يوجب الغسل لأنه لم يخرج بلذة وشهوة ولم يكن متدفقا، ولم يكن متدفقا، فاشترطوا في المني أن يخرج بلذة. وكل ما تقدم من الوطأ أو من كذلك الأشياء المحرمة لا شك أنها بهذا المعنى. طيب، قد يقول قائل: طيب كيف النوم؟ إنسان احتلم، فهل يشترط فيه الفضح؟ الجواب: لا يشترط، بمجرد أن يرى النائم المني بعد استيقاظه فهذا يجب عليه الغسل، لحديث أم سليم رضي الله تعالى عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، يعني إذا رأت المني. فهذا دليل على أن النائم مطلقا بمجرد أن يتأكد من وجود البلل، وهذا البلل هو مني ليس غيره، فهنا يجب عليه الغسل. وإن لم يشعر بلذة الاحتلام، كثير مثلا ينام لا يشعر أثناء نومه بنزول المني أو بلذة عند خروجه، فبمجرد أن يرى المني بعد استيقاظه فهنا يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. فاستثنى العلماء هذه الحالة من حديث علي: إذا فضحت الماء فاغتسل، هذا إذا فضحت الماء هذا في اليقظة، تمام، إذا فضحت الماء هذا في اليقظة، أما في المنام فبمجرد وجود الماء يجب الغسل، لحديث أم سليم، لحديث أم سليم. وأما قوله: أو بالتقاء الختانين، المراد بالختانين ذكر الرجل وفرج المرأة، فإذا أدخل الرجل ذكره في حشفة، أدخل الرجل ذكره في فرج المرأة فهنا يجب عليه الغسل. وجعل ضابطا العلماء في التقاء الختانين فقالوا: أن يغيب حشفة ذكره في فرجها، أن يغيب يعني طرف الذكر يدخل إلى فرجها، فهنا يجب الغسل، ولا يشترط أن يدخل الذكر كاملا، وإنما الحشفة مقدمة الذكر إذا غابت في فرجها فهنا يجب الغسل، سواء أنزل أم لم ينزل، بمجرد الإيلاج يجب الغسل، يجب الغسل. ودليل ذلك، دليل هذه المسألة ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وفي حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه مسلم. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل أم لم ينزل، أنزل أم لم ينزل، أو وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. طالما أن العلاج قد وقع فهنا يجب الغسل. وكذلك مما يستدل في هذه المسألة به حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يجامع أهله ثم يكسل، يعني يولج ثم بعد ذلك تذهب همته وينخفش ذكره قبل أن يقذف يكسل، هذا معنى يكسل، هل عليهما الغسل؟ قال: وعائشة جالسة، جالسة بجانبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، ثم نغتسل. فدل ذلك على أن مجرد العلاج الحمد لله على أن مجرد يهديكم الله سبحانه وتعالى على أن مجرد العلاج يوجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. وأما قوله وخروج دم الحيض والنفاس، دليله الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. المراد بقوله حتى يطهرن هنا حتى ينقطع منهن دم الحيض، تمام. ثم قال: فإذا تطهرن، هنا فإذا تطهرن كما قال هنا في الشرع، أي فإذا اغتسلن، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن، فدل ذلك على وجوب الغسل. وكذلك مما يدل على هذا المعنى حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله تعالى عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت قال فاغتسلي وصلي. إذا أدبرت يعني إذا انقطعت فاغتسلي وصلي، فأمرها بإيش؟ أمرها بالغسل، وهذا أمر مجمع عليه. فخروج دم الحيض ومثله دم النفاس إذا انقطع فقد وجب إيش؟ وجب الغسل على المرأة. وأما قوله وموت غير الشهيد، قوله وموت غير الشهيد لقوله صلى الله عليه وسلم للذي وقصته ناقته، قال عليه الصلاة والسلام: أغسلوه بماء وسدر، أغسلوه بماء وسدر. فهذا دليل على أن الميت يغسل. وقوله غير الشهيد، المراد بالشهيد الشهيد في المعركة، يعني الشهيد حقيقة لا حكما، لأن هناك في شهداء حكما كالغريق وصاحب الحرق والهدم ونحو والمبطون ونحو ذلك، فهؤلاء يسمى شهداء حكما، حكم الشهادة، ليس حقيقة كالذي يموت في أرض المعركة. فالذي يموت في أرض المعركة لا يغسل، لا يغسل، بل يكفن في ثيابه. نعم، وجاء في ذلك أحاديث كثيرة في شهداء أحد وفي غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسلهم. وأما قوله وإسلام الكافر، هذا ورد في حديث هذا ورد ونبه على هذا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من أسلم أن يغتسل، وأمر من أسلم أن يغتسل. وهذا حديث قيس بن عاصم، قيس بن عاصم عند أبي داود أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. فالكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل. وعلل العلماء بعدة تعليلات، منها أنه في حال كفره لا يغتسل من جنابة ولا من شيء وهو كافر، فهذا الإسلام يوجب عليه غسل ما مضى من جنابات كانت عليه. وهنا مسائل متفرعة في باب الجنابة، منها أن الغسلة الواحدة تكفي عن عدة موجبات. فمثلا المرأة إذا عليها جنابة بعد ما وقعها زوجها حاضت، جاءتها الحيضة، فأن نقول لا يلزمك الآن أن تغتسلي أولا لرفع جنابة المجامعة، لا ما يلزمها ذلك. فإن أرادت أن تجمع بين غسل الجنابة وغسل الحيض فلا بأس بذلك، يجوز في الغسلة الواحدة أن يجمع الغاسل بين عدة موجبات، بين عدة موجبات. كذلك من هذه المسائل أنه في مسألة التقاء الختانين، قلنا الختانين في نسبة إلى الختان، نسبة إلى الختان، فالذي يختن من الرجل ذكر الرجل، وأما الذي يختن من المرأة فهو البظر المرأة الذي هو يكون أعلى الفرج. ولكن هنا أطلق على الفرج بالختان لأن الختان قريب من الفرج، ولأن شهوة المرأة تكون في جميع هذه المنطقة من فرجها ومن بظرها، فلذلك أطلق بالختان، أطلق الفرج بالختان. والله المراد إذا التقى الختانان كما تقدم ذكر الرجل وفرج المرأة، وفرج المرأة. ثم ذكر المؤلف الأدلة وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا دليل الجنابة بإنزال المني أو بالتقاء الختانين، لأن هذا الذي يطلق عليه الجنابة، لأن الذي وقع في ذلك يجتنب الصلاة فسميت جنابة. وأما قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا دليل خروج دم الحيض والنفاس في قوله فإذا تطهرن أي اغتسلن، فإذا اغتسلن. وأما قوله وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، بمعنى أن الميت يغسل، ولكن هذا الدليل ليس صريح، ليس صريح في الغسل، ليس صريح في الغسل. الصريح ما تقدم معنا في حديث الذي وقصته ناقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغسلوه، وهذا أمر، وهذا ماذا؟ أمر، واغسلوه بماء وسدر، فيستدل بذاك الحديث، وهذا الحديث استأنس به، وهو كأنه استدل بهذا الحديث يقول وهو مذهبه كما مر معنا أن المغسل إذا أمر بالغسل فصار الغسل واجب عليه، فالمغسل من باب أولى أن يكون الغسل في حقه واجب عليه. فهمتم هذا الآن؟ هذا وجه الاستدلال من الحديث. لكن حديث الذي وقصته ناقته صريح، وغسلوه بماء وسدر، هنا في أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت. وأما قوله وأمر من أسلم أن يغتسل، هذا كما وقع في حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، هذا إذا كان أثر النجاسة موجود، احتلم أو وطأ أو نحو ذلك، فلا شك أن مع الوطأ تخرج النجاسة، فهنا يجب قبل الغسل أن يغسل الجنب فرجه، مراد بفرجه يعني ذكره في الرجل والمرأة فرجها في المرأة الأنثى، فيصفي هذا الموقع من النجاسة أولا، من النجاسة التي هي يعني تكون مع مع العلاج أو مع الإنزال أو نحو ذلك. وثانيا يتوضأ وضوءا كاملا، يعني وضوءه للصلاة. طبعا هذا الآن كما ذكر الغسل الكامل، مش المجزئ، لا، الغسل الكامل السنة في كيفية الغسل. يتوضأ وضوءا كاملا، كيف يتوضأ وضوءا كاملا؟ كما مر معنا في صفة الوضوء، مر معنا في صفة الوضوء كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من البسملة، وأولا غسل الكفين، البسملة، المضمضة، الاستنشاق، غسل الوجه، مسح الرأس. مسح الرأس، مسح الأذنين، غسل اليدين، كذلك غسل اليدين، مسح الرأس مع الأذنين، وغسل الرجلين. المهم يعمل وضوءا كاملا. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل رجليه، هذا كله في الصحيح الأحاديث أوردها صاحب عمدة الأحكام وصاحب كذلك بلوغ المرام، وهي حديث صحيحة جاءت من حديث عائشة ومن حديث غيرها، فلا بأس أن يؤخر في الوضوء رجليه، لا يغسل رجليه، هذا وردت بعض الروايات، وإن غسلهما وردت كذلك بعض الروايات الأخرى. أخذ وضوءا كاملا، يبدأ الآن ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، يعني يغسل رأسه، ومعنى يرويه يعني يجعل الماء يدخل إلى أصول الشعر، ما يغسل من طرف الشعر، لا، يصل الماء إلى أصول الشعر، يفعل ذلك ثلاث مرات. طيب، انتهى من غسل رأسه، تمام، يفيض الماء على سائر جسده مبتدئا بشقه الأيمن. في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فالطهور يشمل الوضوء ويشمل كذلك الغسل، فيفيض الماء على شقه الأيمن ثم يفيض الماء على شقه الأيسر، وبهذا يكون قد عمم إيش؟ عمم الماء من جميع جسده. ويتعاهد المغابن والمعاطف من جسده كالإبطين أو السرة، إن كانت السرة يعني منغمسة داخل، وكذلك إن كان بدين عنده يعني تجعدات يحاول أنه يعني يغسل ما بين التجعدات هذه. المهم بين تحت الركبة يتعاهد أيضا الظهر، أحيانا ربما ما يصله شيء من الماء يحاول أنه يسيل الماء عليه. المهم يحاول يعمم الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر رجليه. وقوله بمحل آخر، هذا من يغتسل في مكان مظنة وجود النجاسة، مظنة وجود النجاسة، كأن يكون قريبا من مكان بوله أو نحو ذلك. لكن في مثل حماماتنا هذا فالأصل أنها خالية من ذلك لوجود الماء وخروج ما قد يكون من النجاسة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل رجليه، يؤخر غسل رجليه، فصارت هذه سنة، لا بأس أن تؤخر غسل رجليك. قال والفرض من هذا، ومعنى الفرض يعني ما لا يصح الغسل إلا به، ما لا يصح الغسل إلا به، غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، يعني الرأس واللحية تقلل تدخل إلى الأصول. طيب، لأن من شروط الغسل التعميم، تعميم الجسد بالماء، وكذلك من فروض الغسل النية، لابد أن تفرق في الغسل بين نية غسل الجنابة ونية غسل مثلا الجمعة ونية غسل النظافة. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فالنية لابد. لو مثلا كنت جنبا فنسيت أنك جنب فدخلت الحمام ورأيت أن بك عرقا ووسخا فاغتسلت وعممت الماء في جسدك، عممت الماء في جسدك، لكن بنية إيش؟ النظافة، نسيت أن عليك جنابة أصلا. طيب، فهنا لا ترتفع الجنابة وإن كان الجسد تعمم بالماء. لماذا؟ لعدم وجود النية، لابد من وجود النية. كان يوم جمعة، طيب كنت جنبا بعد الفجر وقمت واغتسلت غسل الجمعة، طيب غسل الجمعة ونسيت أن عليك جنابة، ذهبت إلى الجمعة فذكرت أنك ما اغتسلت غسل الجنابة إنما غسل الجمعة، هل هذا يجزي؟ لا يجزي، لأنك ما نويت رفع الجنابة، أنا نويت رفع إيش؟ نويت غسل الجمعة. طيب، وغسل الجمعة ليس كغسل الجنابة، فهنا لا يجزي غسل الجمعة، بل يجب عليك أن تذهب وتغتسل غسل الجنابة. لابد النية تكون مصحوبة عند غسل الجنابة، وأنك الآن تغتسل للجنابة. لكن الجمع يجوز، مثلا كان يوم جمعة وأنت جنب فاغتسلت بنية غسل الجنابة وغسل الجمعة، قالوا هذا لا بأس به. كذلك المرأة عندها تجمع بين الجنابتين، هذا أيضا لا بأس به، لكن مع وجود إيش؟ مع وجود النية، مع وجود النية. فإذا لم توجد النية لا يصح الغسل، لا يصح الغسل، لأن النية كذلك شرط في صحة الغسل. هذا مختصر ما يقال في مسألة موجبات الغسل، وبه نكتفي، وإلى هنا والله تعالى أعلم. طيب، في مسألة أخرى أيضا نسيناها، وهي إذا قام النائم من نومه فوجد بللا فلا يدري أهو مني أو مذي أو ماذا، فهنا إذا استطاع أن يميز فيعمل بالتمييز، يعني شم هذا البلل فتأكد أنه مني، لأن رائحة المني معروفة، تختلف عن رائحة البول وتختلف عن رائحة المذي. طيب، فإذا تأكد أنها مني فهنا يجب عليه الغسل، كما تقدم معنا أن الاحتلام وإن لم يكن بتدفق أو وإن لم يكن كذلك بشعور، فإذا وجد المني فوجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. طيب، إذا لم يميز، اختبط عليه ما يدري أهو مذي أهو مني، المهم البلل موجود، فهنا ليس عليه غسل. لماذا؟ قالوا لأن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، ولا يجب الغسل إلا لموجباته، وموجبه هنا غير متيقن منه، فإذا يبقى على الأصل، يبقى على الأصل، فعليه الوضوء دون الغسل. واضح هذا الآن؟ هذا مسألة دقيقة يسأل عنها كثير. قام ووجد بللا، شك الآن إيش هذا البلل، يشم هذا البلل، يحاول يتأكد، والإنسان يعرف رائحة المني. إذا ما تبين له شيء فالأصل أنه ليس بمني، فالأصل أنه ليس بمني، لأن النائم قد يخرج منه غير المني، قد يخرج منه الودي، قد يخرج منه قطرات من البول أو نحو ذلك. فالمهم إذا لم يتأكد أنها مني فليس عليه الغسل، فليس عليه الغسل. هذه مسألة نبه عليها العلماء، والله أعلم. إلى هنا نعم. لا بأس، يجوز، يجوز، نعم، لا بأس من الجمع بين الغسلين، نعم، لأن النية موجودة، النية موجودة، إذا نوى ضروري من النية أن ينوي الغسلين، يستشعر هذا بدون تلفظ. ولو إيش؟ ولو ما نوى؟ ها؟ أيوة أيوة، وإن اختلف، وإن اختلف، لأن الأقوى يغلب الأدنى، خلاص الجنابة تدخل فيها غير الواجب، مثل مثلا ركعتي تحية المسجد، خلاص إذا أنت في فرض، الفرض تدخل فيه تحية المسجد، وهذا مثله. نعم، 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 هذا في الإسراف في الماء، يعني هذا الأفضل أن الواحد في الغسل يقتصد في الماء، يغتسل بصاع ويتوضأ بالمد. يمكن، ليش لا؟ أيوة يمكن. الصاع يعني تقريبا علبة الدانو، شفت علبة الدانو؟ ماء ما تستطيع تغتسل بها الوضوء مثلا من مرة واحدة، يتوضأ ثم يأخذ كاس، كاس صغير، ويبلل رأسه ويغسل رأسه. يمكن هذا؟ جرب أنت، جرب حتى غسل النظافة، يعني مش ضروري جنابة. جرب، جيب علبة دانو، عبها ماء، وحاول تتغسل بها. أما المد نحن جربنا، لأن أحيانا تقع في مكان ما فيه ماء، تمام، نتوضأ بالمد. رأيت واحد مصري في الحرم في يوم الجمعة، كان ازدحام وهو نايم، نام، أنا أقول في نفسي دحين هذا كيف بيخرج بيتوضأ وأين سيتوضأ؟ إيش فعل؟ معه مظلة، تعرف المظلة هذه؟ مظلة هذه، فك المظلة هكذا، فرشها أمامه، وطلع علبة صغيرة ماء، وغسل يده مرة واحدة، واستنشق، وغسل وجهه ويديه هكذا، في هذا قليل بلل يخرج فقط. المهم ماء، ماء، المهم ماء يسيل قليل كذا، أيوة، وطوى حق المظلة وجلس جالس، خلاص متوضأ. أقل يمكن مد علبة صغيرة هذا حق الماء. مع علبة صغيرة توضأ بها. ونحن نفعل هذا أحيانا في مثلا ما في صحراء أو في زعوة أو في شيء، لا بس ولو مرة واحدة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. والغسل كذلك لو أحد جرب يستطيع. إن شاء الله إن شاء الله.